أي إنه من الطبيعي أن تكون لكل جولة المفاوضات حساسيتها الخاصة، ولا سيما في ظل المواقف الأمريكية المتناقضة. وأضاف: سنطرح هذه الأمور بشكل صريح وجاد في البداية ونرى الرد الأمريكي ونبني موقفنا بناء عليه. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرس صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ في وقت تواصل شركة الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها للأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة أمس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلقت صفارات الانذار في جميع انحاء كيان الاحتلال. كما اعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. وصف تنظيم داعش رئيس الادارة السورية الجديدة احمد الشرع ابو محمد الجولاني السابق بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند اعتاب الكافرين، داعية العناصر الأجنبية في الأجهزة الأمنية إلى التوبة والعودة عن خدمة الطاغوت. تفاصيل أكثر نتوقف هذا التقرير.
رسالة حملت طابعا دينيا في محاولة لاستعطاف مخاطبيها ممن أسمتهم بالمهاجرين في سبيل الله. وجهت جماعة داعش الإرهابية دعوة دعائية للعناصر الأجانب ولجهاز الأمن في الإدارة السورية الجديدة. دعت فيها الجماعة العناصر الأجانب في سوريا إلى التوبة والعودة عن خدمة رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، والذي وصفته بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند أعتاب الكافرين. رسالة الجماعة حملت تحذيرات شديدة لمن يواصلون العمل ضمن أجهزة الإدارة السورية الجديدة، كما تضمنت تهديدات مبطنة بقرب شن عمليات عسكرية، وأشارت إلى تواجد عناصرها وانتشارهم في الأرياف، وهددت بالرد على أي عمل قد ينظم ضدها. تهديد كانت الجماعة قد نفذته قبل بيانها الأخير، حيث شهدت عدة مناطق سورية اشتباكات بين عناصر الجماعة وأجهزة أمن الإدارة الجديدة، بالإضافة إلى سلسلة عمليات تفجير استهدفت إحداها مركزا تابعا للأمن العام في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. بيان الجماعة الإرهابية جاء تأكيدا على الانشقاق الكبير والخلاف العميق بين الفصائل المسلحة في سوريا، لا سيما عقب التحول المفاجئ لقائد هيئة تحرير الشام الجولاني، والتوجه الواضح لقادة دمشق الجدد نحو الغرب والكيان الإسرائيلي، لا سيما بعد اللقاء التاريخي الذي عقد في الرياض بين الجولاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حصل فيه الجولاني على وعود أمريكية بتخفيف العقوبات عن دمشق. وعود أكدت واشنطن ضرورة موافقة دمشق على شروطها مقابل تحققها، والتي تلخصت في 5 شروط كشفت عنها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وكان أولها الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وترحيل جميع العناصر الإرهابيين الأجانب من سوريا، وأيضا ترحيل جميع الفلسطينيين من الأراضي السورية، ومشاركة دمشق لواشنطن فيما اعتبرته منع عودة ظهور داعش، وأخيرا تحمل الإدارة الجديدة المسؤولية عن مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرقي سوريا. شروط لاقت موافقة مبدئية سريعة من قبل قادة دمشق وفق ما أكدته تصريحات رسمية من أكثر من جهة، وقد وصفت هذه الموافقة بالزلزال الدبلوماسي الذي قد يغير ملامح المشهد السياسي في المنطقة.
يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد 8 بينهم 7 أطفال إلى جانب إصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوبي القطاع. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جباليا البلد شمالي القطاع مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق. كما قال المكتب إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة أخرى أسفرت عن استشهاد 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح وسط القطاع. كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات غزة دمرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في القطاع. وقالت المنظمة أن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل. وأكدت المنظمة الأممية أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته رغم تضييقات الاحتلال المشددة على الوافدين. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل إضافة إلى بلدة دير سامت غربية المدينة، حيث فتشت عدة منازل الأسرى وعبثت بمحتوياتها. كما اقتحمت عدة أحياء في نابلس وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها. وفي بلدة برقين غربية جنين اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت منزل أسير محرر واعتقلت والده واثنين من أشقائه. كما اقتحمت بلدة بيت ليد شرقية طول كرم وجابت شوارعها وسط عملية تمشيط وتفتيش واسعة. قال رئيس وزراء الاحتلال السابق يهود باراك: نحن بحاجة لقيادة تسعى لإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب العبثية، معتبرا ما يجري في غزة حربا سياسية هدفها الحفاظ على الائتلاف الحاكم. وأضاف أن هناك شكوكا كبيرة بنجاح العملية العسكرية في تحقيق نتائج مختلفة عن العمليات السابقة، مشددا على أن الحرب بغزة تزيد عزلة إسرائيل السياسية والقانونية وتقتل عددا من الأسرى الأحياء. كتاما العناوين الرئيسية. انطلاق الجولة 5 من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. القوات اليابانية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرنا أن نكون معكم في هذه الساعات المسائية لنقدم لكم أرقى البرامج وأحدث الأخبار، فتابعونا لقضاء أمسية رائعة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج الفائزون، عند 7:22 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 7:29. قصص من الحياة يأتيكم في 7:34. عند 7:44 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، نشر خبرية جديدة في 8 مساء. الكلم الأقدس يأتيكم في 8:13. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 8:27. أجمل الحديث نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 8:43 يليه الوصايا الخالدة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 مساء، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. عند 10:14 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج العطار والآفاق المعرفية. احشاياوي أهلنا يأتيكم في الساعة 10:29 يليه لآلئ ودرر. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. نشكركم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد محمد شاهين. محمد شاهين مسؤول عسكري في فرع حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، وقيادي في جناحها العسكري كتائب القسام، وكان مسؤولاً عن توجيه عمليات الضفة الغربية، وعرف عنه قربه من القيادة في حركة حماس صالح العاروري الذي كان نائب رئيس مكتبها السياسي منذ 2017 واغتالته إسرائيل بداية 2024. أيها الأماجد، ولد محمد إبراهيم شاهين أبو البراء في مخيم البقعة في الأردن لعائلة فلسطينية من قطاع غزة، وأصوله من بلدة الفالوجة الفلسطينية، وهو يحمل الجنسية الأردنية. أوردت شبكة القدس الإخبارية أن أخاه حمزة اغتيل قبله بسنوات في انفجار استهدف مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان. تدرج الشهيد في العمل الجهادي حتى صار المدير التنسيقي بين حماس وحزب الله اللبناني، وصار له من التأثير ما دفع العدو للاعتراف بدوره، فنشر إعلامه بأنه كان جزءا من التخطيط لعمليات فدائية في الضفة الغربية مع العاروري وزكي شاهين. وصحيفة يديعوت أحرنوت ذكرت أنه كان يرأس قسم عمليات حماس في لبنان الذي يخطط للهجمات على أهداف إسرائيلية في الخارج. أيها الأطائب، ربطت وسائل إعلام عبرية اغتيال شاهين بالأوضاع في الضفة الغربية، حيث يتهمه الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن توجيه العمليات وتجهيز البنية التحتية للمقاومة في شمال الضفة الغربية. كما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شاهين يعتبر عنصرا مهما ذا خبرة في حماس، مضيفا أنه تورط خلال الحرب على قطاع غزة في تنفيذ عمليات متعددة، منها عمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي المحتلة. على حد قوله، اغتال العدو الصهيوني شاهين بطائرة مسيرة ظهر يوم الاثنين 17 من فبراير شباط 2025 في مدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب يوم 18 من الشهر نفسه. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو خرج من جلسة محاكمته لمدة 20 دقيقة للمصادقة على عملية الاغتيال. كما قالت رئاسة الوزراء إن نتانياهو أوقف شهادته في المحكمة بهدف عقد مشاورة أمنية عاجلة مع إسرائيل كاتس. وذكرت كتائب القسام في بيان نعيها للشهيد أن شاهين قد شغل مواقع جهادية متقدمة عدة، وترك بصمة في مسيرة الجهاد من انتفاضة الأقصى ووصولا إلى معركة طوفان الأقصى. ووصفته حركة حماس في بيانها بأنه أحد قادة كتائب القسام، وقالت لقد كان الشهيد القائد محمد شاهين وإخوانه وأسرته الكريمة مثالا للتضحية والفداء، وأحد الرجال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مشروع المقاومة وساهموا في تعزيز قوتها وإعدادها لمواجهة العدو الصهيوني حتى تحرير الأرض والمقدسات. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، فتوسد الجوزاء في عز وكن كالشمس شامخة تهل وتسطع. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل متابعتكم وإصغائكم لبرنامج الفائزون. إلى اللقاء.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد. إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز ونجني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
قصص من الحياة
زهد صاحب الكشكول لا ينبغي لمثلي الغفلة عن هذه الجوهرة الثمينة يجب أن أذهب إليه لأكتسب مما أوتي من الحكمة طرفا ينبغي أن أتحرك إليه فورا مرت هذه الكلمات في ذهنه وهو يمسح برفق الكشكول الذي ما فارقه منذ سنين طويلة لقد عزم على التوجه إلى ذاك الشخص الذي وصفه بأنه جوهرة ثمينة ولم يكن هذا الوصف من بنات أفكاره بل قد جرى على لسان أحد الصالحين توجه إليه صاحب الكشكول ليشكو إليه مرضا روحيا استحوذ عليه قال صاحب الكشكول لهذا العبد الصالح منذ مدة وروحي معذبة بحالة مؤلمة من إساءة الظن بالآخرين كلما رأيت أحدا منهم انطبعت في ذهني عنه صورة الإنسان الغافل عن دينه وآخرته الغريق في حب دنياه وزخرفها فلا أكاد أصبر ولو بمقدار قليل لأتعرف على حقيقة أمره كان الألم يطفح على كلمات صاحب الكشكول وهو يعرض ما يقاسيه على ذلك العبد الصالح فأجابه ليس عندي الدواء لدائك ولكني أهديك إلى ولي من أحباب الله تجد عنده ما تريد وفوق ما تريد من علم الكتاب والحكمة فقد أوتي منها الخير الكثير إنه حقا جوهرة ثمينة سأل صاحب الكشكول بلهفة عن مكان هذه الجوهرة الثمينة فأخبره العبد الصالح عن اسمه ومكانه وكان يقيم في بلدة بعيدة لا بأس الأمر جدير بتحمل مشقة هذا السفر الطويل للوصول إليه والانتفاع من حكمته وعلمه الذي فيه شفاء القلوب. قال صاحب الكشكول ذلك وقد عزم على التحرك فورا لزيارة تلك الجوهرة الثمينة. كانت المفاجأة شديدة الوقع على الرجل، فقد هاله ما رأى وهو يدخل بيت ذاك الولي الجوهرة، فقد كان ما رأى بعيدا كل البعد عن الصورة التي رسمها في ذهنه للمحل الذي قصده وللرجل الذي وفد عليه بكل تلك اللهفة. الصورة التي رسمها في ذهنه للمحل هي صورة صومعة أو بيت طيني شبيه بها يخلو من أبسط أنواع الأثاث المألوفة في بيوت الآخرين، لكنه اصطدم وهو يدخل البيت الذي قصده بشيء آخر بعيد للغاية عن صورة الصومعة وما شبهها. فالبيت واسع مرتب ومؤثث بمثل ما يؤثث الآخرون بيوتهم. صحيح أنه لا يختلف عن بيوت الآخرين من أواسط الناس، ولكن صاحبه ليس كالآخرين، فهو الجوهرة الثمينة. الصورة التي رسمها لهيئة الرجل الذي وفد عليه هي صورة الزاهد الذي يظهر زهده في ملابسه البالية ومظهره الدرويشي، لكنه يرى أمامه رجلا حسن الهيئة يرتدي ملابس نظيفة مرتبة ومحاسنه منظمة بعناية. كان يتوقع يرى رجلا مثله في زيه وهيئته يحمل الكشكول ويكتفي به عن كل متاع الدنيا، لكنه فوجئ برجل آخر خلاف ما كان يتوقع بالكامل. نسي صاحب الكشكول الهدف الذي وفد على الرجل من أجله، وأحس أن عليه أن يعالج الرجل من هذه الحالة التي هو عليه، فقد رآها منافية للزهد في متاع الدنيا لا تناسب رجلا بمثل مقام هذه الجوهرة الثمينة التي أوتيت من الحكمة خيرا كثيرا. فطفق يعظه بمواعظ ذم الدنيا والزهد فيها، مؤنبا له على ذلك وعلى كثرة تردد الناس من الآخرين على منزله وشدة اهتمامه بهم وكثرة تحدثه معهم واجتهاده في قضاء حوائجهم، وأطنب في الحديث عن عدم مناسبة كل ذلك لشأنه لأنه عالم رباني. مستمعين الكرام، عند هذا المقطع نتوقف عن سرد قصة زهد صاحب الكشكول. فهل ستؤثر مواعظه في هذا العالم الرباني؟ وقبل ذلك، هل كان تشخيصه للداء صائبا؟ وكيف يستجيب العالم لنصائح صاحب الكشكول؟ تتمة هذه القصة فيها الكثير من الطرافة والعبرة، فكونوا معنا ونحن نتابع حكايتها لكم في الحلقة الآتية من قصص من الحياة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو: ابتغوا إلى الله الوسيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. ربما يقول قائل: هذا المفهوم، مفهوم اتخاذ الوسيلة بيننا وبين الله، مفهوم يتنافى مع النصوص من القرآن ومن الأدعية المباركة. نحن إذا نظرنا إلى الأدعية المباركة ونظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن مفهوم اتخاذ الوسيلة مفهوم يتنافى مع هذه النصوص. كيف؟ قال: أما من القرآن فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا كان الله قريبا منا، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد، إذن هو لا يحتاج إلى وسيلة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان الله أقرب إلينا من أي شيء آخر، هو أقرب إلينا من قلوبنا، هو أقرب إلينا من أرواحنا. إذا كان هو أقرب إلينا من أي شيء آخر، فمن اللغو أن نتخذ وسيلة إليه، فمن العبث أن نجعل واسطة بيننا وبينه، لأنه أقرب إلينا من كل شيء، ونحن أقرب إليه منكم. إذن مبدأ اتخاذ الوسيلة يتنافى مع الآية المباركة. وأما من النصوص الأخرى، لاحظ مثلا مناجات المطيعين الواردة عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها: اللهم لا وسيلة لنا إليك إلا أنت، ما عندنا وسيلة أخرى. اللهم لا وسيلة لنا إليك إلا أنت. فالإمام يحصر الوسيلة، الوسيلة هي الله، نتوسل إلى الله بالله، ولا نتوسل إلى الله بشيء آخر، لا بشر ولا حجر ولا شمس ولا قمر، نتوسل إلى الله به. لا وسيلة لنا إليك إلا أنت. وكذلك تقرأ نص آخر أيضا من أدعية ليلة النصف من شعبان، هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك، ما في شيء أعظم منك حتى أنا أسألك به. اللهم إني أسألك بك لا بشيء أعظم منك. إذن بالنتيجة هذه الأدعية واضحة الدلالة على أن لا وسائط بيننا وبين الله، ولا وسائل بيننا وبين الله. الوسيلة هو، والتوسل به هو، والسؤال به هو، لا بشيء آخر تبارك وتعالى. نحن كيف نجيب عن هذه الفكرة؟ الجواب عن هذه الفكرة، هناك فرق بين الوسيلة المستقلة والوسيلة المندكة. كيف يعني وسيلة مستقلة وسيلة مندكة؟ يعني الآن مثلا أنا، مثلنا بهذا المثال، أنا عندما أريد أن أكتب أحتاج إلى وسيلة، لكن أحتاج إلى وسيلة مستقلة، وهي شنو؟ القرطاس والقلم. القرطاس والقلم وسيلة مستقلة عني. زين، أنا عندما أريد أن أخطط لسفرة معينة وأقعد ببالي وأخطط هذه السفرة في فكري، من المكان الفلاني أذهب إلى المكان الفلاني، أخذ الشيء الفلاني، أخذ الزاد الفلاني إلى آخره، أنا توسلت هنا، لكن توسلت بشنو؟ بعقلي، توسلت بخيالي، خيالي بدأ يفكر، خيالي بدأ يتنقل من محطة إلى محطة إلى أن أكملت المخطط. أنا هنا توسلت بخيالي، لكن ما توسلت بوسيلة مستقلة، توسلت بوسيلة هي مني وإلي وليست وسيلة مستقلة عني. توسل الإنسان بالقلم توسل بوسيلة مستقلة، لكن توسل الإنسان بخياله أو بفكره هذا توسل بوسيلة مندكة. الوسيلة منه وإليه، هي منه وإليه، وليست شيئا منفصلا عنه، وليست شيئا مستقلا عنه. إذن الوسيلة على قسمين، وسيلة مستقلة وسيلة مندكة. الآن إحنا عندما نلاحظ الآيات القرآنية، الله تبارك وتعالى عندما يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكيف نجمع بين الأمرين؟ إذن الله جعل وسيلة للاستيفاء، جعل وسيلة للإماتة، ألا وهي ملك الموت. هذه ليست وسيلة مستقلة، وسيلة مندكة، ملك الموت منه وإليه تبارك وتعالى، وليس وسيلة منفصلة عنه، لأن ملك الموت لا يمكن أن يميت شخصا إلا بقدرة، وهذه القدرة من أين يحصل عليها؟ منه تبارك وتعالى. إذن جميع ما يقوم به ملك الموت هو منه تبارك وتعالى. إذن ملك الموت وسيلة منه وإليه، وليست وسيلة مستقلة. إذا فرقنا بين الوسيلة المستقلة والوسيلة المندكة عرفنا معنى هذه الأدعية المباركة. اللهم لا وسيلة لنا إليك، يعني لا وسيلة شنو؟ مستقلة. يعني احنا ما عندنا وسيلة مستقلة عنك، جميع وسائلنا هي منك وإليك، أنت الذي جعلتها وسائل، ولا احنا ما اتخذناها وسائل لولا جعلك إياها. اللهم لا وسيلة لنا إليك إلا أنت، يعني لا توجد وسيلة مستقلة عنك، جميع الوسائل مآلها إليك، مرجعها إليك، فهي منك وإليك. كيف يعني جميع الوسائل منه وإليه؟ الآن أضرب لك أمثلة. الآن مثلا نحن عندما نتوسل بالنبي محمد وآل بيته، نحن نتوسل بهؤلاء لماذا؟ هل لأنهم أشخاص عاشوا على الأرض وماتوا؟ هل لأنهم من عائلة قريش؟ هل لأنهم كانوا مثلا يملكون أجساما ضخمة ووجوها جميلة وكانوا؟ لا، نحن لا نتوسل بهم إلا لأنهم مظاهر لعظمة الله عز وجل، لا أكثر. نحن لا نتوسل بأهل البيت لأنهم أشخاص عاشوا ماتوا، واحد عاش 50، واحد عاش 70، واحد عاش 47، وهكذا أعمارهم عليهم السلام، وأنهم من عائلة كذائية وذو مواصفات كذائية، لا أبدا، هذا ما إلى دخل في الوسيلة. نحن إنما نتوسل بهم لأنهم مظاهر عظمة الله، مساكن رحمة الله، معادن علم الله، مظاهر بركات الله. نحن لا نتوسل بهم إلا بمقدار علقتهم بالله وبمقدار ربطهم بالله. نحن لا نتوسل بهم إلا لأنهم كلمات الله تبارك وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هم الكلمات التي تلقاها آدم. نحن نتوسل بهم لأنهم مظهر له، ظل له، مظهر لعظمته. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء: اللهم إني أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك. يعني أنا في الواقع ما أتوسل بهم، أتوسل بك، لأنك جعلتهم مظاهر إليك، لأنك جعلتهم مظاهر لمشيئتك، لأنك أنطقت المشيئة من خلال ذواتهم ومن خلال أشخاصهم وأرواحهم. اللهم إني أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك. إذن التوسل بهم صلوات الله وسلامه عليهم هو في الواقع توسل بالله، لأن التوسل بهم بما هم مرتبطون بالله، بما هم مظهر لله تبارك وتعالى. يعني الآن هذا يسمى عند علماء الأصول الاستطراق، أخذ الشيء على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. أنا الآن عندما أتأمل في الشمس أقول جرم الشمس كذا، طاقة الشمس كذا، مقدارها، دفء الشمس كذا، هذا يسمى نظرة موضوعية للشمس. وتارة لا أنظر إلى الشمس بما هي مظهر لعظمة الله، بما هي مظهر لقدرة الله. أنا عندما أنظر للشمس بما هي مظهر لقدرة الله، هذا ليس تأملا في الشمس، بل هو تأمل في الله عز وجل. هذا ليس قراءة للشمس، هذه قراءة لله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. قراءة الشمس بما هي مظهر لله قراءة طريقية، استطراق بالشمس إلى الله تبارك وتعالى. أيضا التوسل بأهل البيت لم يؤخذ على نحو الموضوعية، أخذ على نحو الطريقية. التوسل بهم يعني توسل بمظاهر العظمة الإلهية ومظاهر القدرة الإلهية التي تجلت في أشخاص أهل البيت وفي وجودات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا نعرف معنى اللهم إني أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك، لأنني عندما أسألك بأهل البيت فهذا سؤال بك وليس سؤالا بشيء آخر. وأما الآية المباركة قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فرق بين قرب الله منا وقربنا من الله. هذه الآية تتحدث عن قرب الله منا ولا تتحدث عن قربنا منه. نعم الله قريب منا، هو أقرب إلينا من أي شيء، هو مبدأنا، هو علتنا، هو أقرب إلينا من أي شيء، لكن هل نحن قريبون منه؟ كيف نحصل على القرب منه؟ قربه منا هذا أمر تكويني خارجي حاصل لا محالة، ولكن قربنا منه وهو قرب روحي معنوي تجردي، كيف نحصل عليه؟ قربنا منه تبارك وتعالى يحتاج إلى أن نتوسل بأحب الأشخاص إليه، بأحب الأسماء إليه، بأحب الأشياء إليه. فكما أن الكعبة وسيلة مكانية يحبها الله، وليلة القدر وسيلة زمانية يحبها الله، والصلاة وسيلة عملية يحبها الله، واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك تقرأ في الدعاء: اللهم إن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الاعتراف بالذنب إليك وسائل عللي، يعني أنا وسيلتي أنا أعترف بذنبي إليك، الاعتراف بالذنب وسيلة عملية. إذن عدنا وسيلة مكانية، وسيلة زمانية، وسيلة عملية، وعدنا وسيلة نورانية، ألا وهو توسيط أحب الأسماء إليه وأشرف الموجودات لديه الذين هم مظاهر عظمته ومشيئته، وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقربنا من الله يختلف عن قرب الله منا، قربنا منه يحتاج إلى واسطة، وهو ما جعله الله واسطة للقرب منه تبارك وتعالى. ولذلك لو استعان أحد بالصلاة ما يقول واحد والله شنو انت تبعد المسافة، الله قريب منك بعد ليش توسط الصلاة، والله جعل الصلاة وسيلة قرب إليه. أو واحد مثلا يتخذ الكعبة وسيلة إلى الله، لا يقال له أنت بعدت المسافة، يقول لأن الله جعل الكعبة وسيلة وواسطة إليه، وجعل هؤلاء الأسماء وسيلة إليه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ مراجعنا الأعلام، وارحم الماضين منهم، وإلى أرواح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عقدت اليوم برعاية سلطنة عمان في العاصمة الإيطالية روما. وقال وزير الخارجية العماني أن المفاوضات اختتمت مع تحقيق بعض التقدم وأن لم يكن حاسما بعد، معربا عن أمله بأن يتم خلال الأيام المقبلة